يمكن من خلالها أن ننتخب رئيس مصر القادم. لقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن بعض هذه الآليات، لأن علماءنا قد علمونا بأننا لا يجوز لنا أو لا يجوز للعلماء أن يكونوا في واد وأن تكون الأمة كلها في واد آخر، أو أن يكون الواقع يتحدث عن أمر وأن يكون علماؤنا يتحدثون عن أمر آخر. لا بد إذن من المعايشة. تكلمنا معكم كما قلت في الحلقات الماضية عن آليات اختيار الرئيس القادم بإذن الله، ونحن نواصل معكم بإذن الله الضربة. وبعدما تكلمنا بأن أول نقطة في اختيار الرئيس أن يكون صالحا، لأن الحاكم الصالح هو عنوان صلاح الأمة. تعالوا لنواصل السيرة مع هذه الآليات ومع هذه النقاط. دكتور عمر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. من خلال هذا المنطلق ومن خلال هذه الآية أسأل سؤال: هل معنى هذا الكلام لو تكلمنا عن رئيس الدولة قوي أمين، هل نقول بأن رئيس الدولة أجير عند الشعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية موصولة للأستاذ أحمد غانم،
ربنا يبارك فيك.
هذه قضية عظيمة، قضية اختيار الحاكم في الإسلام. هذه القضية التي لم يغفلها القرآن والتي اهتمت بها السنة،
نعم،
دلالة واضحة على أن منهج الإسلام منهج شمولي لم يترك صغيرة ولا كبيرة، ولم يفرط في أمر ديني أو دنيوي ولا أمر سياسي أو اقتصادي، بل حقيقة الأمر كما قال ربنا جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
تمام.
وكما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفي هذا رد بليغ على من زعم فصل الدين عن الدولة، أو فصل الدين عن السياسة، أو ما للدين بالسياسة، أو ما إلى ذلك من كلمات جاءت عن طريق العلمنة التي هي في جوهرها وفيما آلت إليه فصل الدين عن الدولة.
نعم.
ونحن لا نعلم هذا من خلال القرآن ولا من خلال سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فهذا القرآن يضع الضوابط لرئيس البلاد، للحاكم المسلم، في مثل هذه الآية التي تبين صفة الحاكم المسلم بالقوي الأمين، وكما ذكرت على الإجمال أن يكون صالحا، وآيات أخرى ذكرت أنه حفيظ عليم،
نعم،
وكذلك أعطاه الله بسطة في العلم والجسم، ومكن الله له في الأرض كذي القرنين، إلى غير ذلك من صفات نجدها في كتاب رب الأرض والسماوات، طبقها النبي محمد
عليه الصلاة
والسلام صلى الله عليه وسلم تطبيقا واقعيا حقيقيا عمليا، حين أقام دولة الإسلام الفتية في المدينة المنورة، فكان نبيا وكان حاكما، وبدأ إقامة دولة الإسلام فأقامها على دعائم قوية وأسس ثابتة، كصلة المسلم بربه مرموزا إليها بالمسجد، وصلة المسلم بإخوانه مرموزا إليها بالمؤاخاة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، وصلة المسلم بغير المسلم، والرمز كان المعاهدات بين المسلمين واليهود.
نعم.
اجعل هذه كالتمهيد لسؤال حضرتك، حيث يأتي الكلام هكذا لأخذ طبيعته وراحته. والسؤال كما ذكرت في قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، هل الأمير والحاكم والرئيس أجير في الإسلام؟ نعم وبكل تأكيد.
نعم وبكل تأكيد.
نعم. هو كذلك أجير قبل أن يكون أميرا، أو قل أمير في صورة أجير وأجير في ظاهره أمير.
جميل أودي. أجير في صورة أمير.
نعم.
وأمير
في ظاهره
أجير.
أجير في ظاهره أمير.
جميل.
أقول نحن فهمنا هذا المعنى من القرآن ومن السنة. أما هنا في القرآن، وإن كانت في غير الإمارة، يا أبت إن خير من استأجرت القوي الأمين، لم تكن في الإمارة،
لكن علمتمونا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
لكن لمن تدبر القرآن فهم هذا المعنى، فهمه ذلك حين نجد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم.
بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليكون خليفة، وكان أبو بكر يعمل تاجرا، فلما بويع للخلافة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح في اليوم التالي يريد الذهاب إلى السوق ليتاجر، فلقياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
قال إلى السوق. قال وقد صرت خليفة للمسلمين تذهب إلى السوق، ومن للمسلمين؟ من لحوائجهم وقضاياهم؟ قال ومن لأولادي؟ من ينفق علي وعلى أولادي وعلى زوجاتي؟ قال نحن نكفلك، نعطيك أجرك وما تقوت به نفسك وأولادك وتتفرغ لحاجيات المسلمين. قولة عمر هذه نوع من الإجارة لأبي بكر، أنه سيعطى مالا أجرا ليقوم بدور يخدم به المسلمين.
نعم.
وأعطي دراهم معدودات تقيم أوده وتكفيه لقضاء حاجياته الأساسية. وأنا أقول أعطي دراهم معدودة كأني أريد أن أقول لم تكن ملايين ولم تكن مليارات. المهم أخذ أبو بكر رضي الله عنه أجره ليكون خليفة للمسلمين وأجيرا عند المؤمنين. هذا المعنى الذي فقهه الرعية كذلك حين دخل رجل من عامة المسلمين على أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقال السلام عليك أيها الأجير.
السلام عليك أيها الأجير.
نعم. فأنكر الجالسون عليه، قالوا إنه أمير المؤمنين. قال السلام عليك أيها الأجير، يكررها
الله.
ومعاوية يقول للناس دعوه فإنه يعي ما يقول، إنه يعي
ما يقول. نعم.
نعم. إن الأمير في نظر الإسلام أجير، أجير لا يكاد يستريح من أجل حاجيات المسلمين. إنه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر
رضي الله عن عمر.
هذا رجل يدرك مسؤوليته.
نعم.
ويعرف واجبه. لما كان عمر أميرا وكان في ذات الوقت أجيرا وحدثت المجاعة للمسلمين فكان كأحدهم، بل كأقل واحد منهم، لأنه يعد نفسه أجيرا. فسمع صوت قرقرة في بطنه، الصوصوة.
نعم.
يقول من كثرة ما كان يأكل الزيت لا يجد اللحم ولا يجد طيب الطعام، فإذا به يقول لها قرقري أو لا تقرقري. فلن تذوق اللحم حتى يذوقه فقراء المسلمين.
الله. دكتور عمر، لو حضرتك يعني تعلم ما يقول بعض المشاهدين الآن، يقول دكتور عمر بيضرب مثل بسيدنا أبي بكر الصديق ومثل بسيدنا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والأعلام، أن لنا كرجال مثلهم،
قلما يجود الزمان بمثلهم، لكن عندنا في الإسلام مثالية وواقعية.
مثالية وواقعية، كيف نسقطها؟
فذكر أبي بكر وعمر مثاليات، فإذا نظرنا إلى واقعنا ووجدنا الرجل المسلم الذي يتقي الله في نفسه، وإذا تولى المسؤولية يمكن أن يتقي الله في رعيته، يكون عفا طاهرا صالحا قويا أمينا، يكون نظيف اليد، يدرأ المفسدة قبل أن يجلب لنا المصلحة، يوقف نزيف الأموال المنهوبة، يوقف نزيف الدماء المنهارة. هذه الواقعية التي نريد. نحن يمكن أن يكرمنا الله بأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه في خلافة راشدة وعدنا بها في وعد لا يقبل التخلف أبدا. قد يتأخر، قد يتأخر، لكنه لا يتخلف. وهناك ستجد أمثال أبي بكر وعمر في خلافة الراشدة، لكن نحن نتنزل من المثالية التي نتحدث عنها في صورة أبي بكر وعمر إلى واقعية على القدر الذي نجد. ذلك أن الإسلام وهو يتحدث عن صفات الحاكم المسلم قل القوي الأمين، فإذا لم يجده قويا أمينا تنزل إلى ما دون ذلك، حين يقول قوي فاجر أو تقي أمين، بعد الكلام عن قضية القوي الأمين يأتي البديل يعني
إن شاء الله بإذن الله. لكن على العموم نقول تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. مشاهدة الكرام، فاصل قصير ثم أعود إليكم بعد قليل بإذن الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض.
مشاهدينا الكرام، عجبنا أوي كلام الدكتور عمر بن عبد العزيز لما ذكر كلام الرجل الذي دخل على سيدنا معاوية وبيقول له السلام عليك أيها الأجير، فرد واحد جنب سيدنا معاوية وقال له لا بل أمير المؤمنين، قال له السلام عليك أيها الأجير، وكررها 3 مرات. فسيدنا معاوية قال له دعه فإنه يعي ما يقول. وده يوافق ما ذكرناه في صدر هذه الحلقة من كلام ربنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. دكتور عمر أكد بأن الحاكم أو الولي أو الأمير أو الرئيس أو أي مسمى هو أجير عند الشعب، أجير عند الشعب بجميع أطيافه، بالمسلمين بالنصارى. لذا نسب القرآن أن يأتي بعد إن خير من استأجرت، نسب أن يأتي بعدها القوي الأمين. تعالوا نشوف هذا المعنى إذا أسقطناه على الحاكم القادم يا ترى كيف يكون القوي الأمين.
نعم، القوي الأمين صفتان من بين صفات الحاكم المسلم التي عددها القرآن وذكرها الفقهاء، هم يذكرون شروط الحاكم.
نعم،
من إسلام وحرية وبلوغ وعقل وذكورة وقوة وأمانة وحفظ وعلم وبسطة في الجسم مع العلم مع التمكين إلى غير هذه المواصفات. كلمة القوي الأمين، القرآن الكريم يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. حين تقرأ مثلا قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة،
نعم،
إنها لم تقيد بشيء، كل القوة، القوة الجسمانية، القوة المادية، القوة الروحية،
هذا في الحرب ولا في المقبل
وفي كل
في كل الأمور.
نعم،
يعني أقدر أقول مع حضرتك إذا نسبت القوة إلى الحاكم ماذا تعني؟
يعني
قوة الجسد، قوة الروح، قوة العلم مثلا،
قوة العلم، القوة المرتبطة بالجيش، القوة المرتبطة بالسلاح، القوة المرتبطة بالحضارة، القوة في الأمور المادية، يعني فيما في الترقي في الحضارة. يعني إذا كنت نفهم من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كأن السياق يقول هذا جهاد،
لا،
هذا حرب. طيب عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي،
الله
خير وأحب إلى الله
من المؤمن الضعيف. صدق،
قال وفي كل خير.
نعم،
فلإن كان السياق في سورة الأنفال يفهم منه القوة في الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في معاني الآية ألا إن القوة الرمي، فإن الحديث عمم القضية. ثم إن الآية التي بين أيدينا إن خير من استأجرت القوي الأمين لم تكن في جانب الحرب فقط. إذن هو ينبغي أن يكون قويا بكل ما تحمله القوة من معاني. يعني ينبغي أن يكون الحاكم قويا في إرادته، قويا في كلمته، قويا في عزيمته، قويا في مشورته، قويا في جيشه، قويا في اقتصاده، قويا في شعبه، قويا في إعداد العدة. يعني اعمل عملية إسقاط على الواقع وقل كيف تفهم هذه القوة. مصر الآن مثلا مستهدفة، أو مصر يمكن أن نحكم عليها بأنها ضعيفة، لكن تقوى إذا كان لها جيش قوي، أمن قوي، بلد تصنع السلاح، تصنع السلاح.
يعني مفهوم القوة لابد أن يكون مفهوم عام.
نعم.
طيب يعني أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليك. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
حياك الله يا فندم.
وحياك سيدي.
فضل.
أنا كنت عايز أوصل بس في برضو معايير في القرآن. سيدنا جالوت بسطة في الجسم والعلم.
نعم.
سيدنا يوسف حفيظ العليم.
جميل.
سيدنا موسى القوي الأمين. سيدنا محمد الرحيم.
الله صلى
وإن أعتقدكم عند الله أكثركم.
نعم.
جزا الله خير.
في إضافة تانية
في الأزمة اللي احنا فيها بتهالي من العلمانيين نفسهم شاهدوا بأن إنتقام أعلم أهل الأرض
بأن ماذا؟ اسمعني لو سمعت
سيدنا
اسمعني من التليفون وقت التلفزيون
بالحل في زراعة القمح.
لو سمعتني من التليفون يكون أفضل طبعا. طيب على العموم هذه الصفات التي ذكرتها يعني ذكرنا بعضها في الحلقات الماضية، ويمكن آخر حلقة تكلمنا عن الحاكم عنوان صلاح الأمة، تكلمنا أيضا عن بعض هذه الصفات في الحلقات الماضية، لذلك أيضا نتابع وصلا بما سبق في هذا اللقاء. دكتور، إذن كلام حضرتك بيؤكد على معنى مهم جدا بأن الحاكم الذي يتولى أمر البلاد لابد أن يكون قويا والقوة في كل شيء. الأمر الآخر ذكرت الآية معايا الأمين، بعض الناس يفهم الأمانة متعلقة بالمال فقط.
دعني أذكر لك قبل الشروع في الأمين،
نعم،
مدى حرص الإسلام على القوة،
مدى حرص الإسلام على القوة،
نعم، قوة الحاكم. في صفات الحاكم،
تمام،
قوي أمين؟ قالوا طيب عندنا قوي فاجر.
هذا تفصيل أنا محتاج فعلا أرجع في مرة تانية، لكن قبل ما أفصل بين القوي الفاجر وبين في وعندي أمين وفي عندي قوي وأمين ضعيف،
يقوم نختار القوي الفاجر لأن قوته للأمة وفجوره على نفسه.
أنا عندي اعتراض في المسألة دي ومحتاج فيها توضيح لأن بعض الناس يتكلم.
لكن أنا بس اللفتة دي
مهمة جدا،
مهمة قد إيه الإسلام يحرص على قوة الحاكم لأنه لصلاح الأمة. قوة الحاكم للأمة.
جميل.
طيب
أخذ الاتصال وارجع مرة تانية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
لو سمحت كنت عايز أشارك مع حضراتكم.
اتفضلي سامعينك.
أنا عايز أستفسر على سؤال الله يبارك في حضرتك. دلوقتي أنت وطبعا عاملين دعاية للإخوان، تمام، اللي هو المرشح للدكتور مرسي، وانا بسمع على قناتهم يعني عشان انا احب اعرف منهم الاخوان او كده، بسمع على قناه القناه بعض المخالفات منها في موسيقى في البرامج في التترات بتاعتهم. هل دي موسيقى ولا ايه بالضبط؟ وبعدين انا مش بايد احمد شفيق اصلا وعمري في حياتي ما هايده، بس انا مش ايد برضك مرسي، بس انا عايزه في يعني حاجات لخبطه في دماغي لما بشوف مثلا اشوف يعني موسيقى.
هو على العموم معنى كلامك وصل، وشكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا. دكتور تعليق كلامك يعني سريعا برضو على كلامها، بتقول بعض المخالفات اللي ممكن نشوفها عند بعض الجماعات الإسلامية، معنى الكلام دي؟
كلنا قد تقع مننا مخالفات، وقد تكون هذه المخالفات محل اجتهادات بين العلماء، فهي ليست من الثوابت التي فيها حق وما سواه باطل، وإنما من الأمور التي يقع فيها الاجتهاد بين عالم وعالم، ويكون فيها رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. وهذا هو محل الخلاف في مثل هذه الأمور التي تكون في القضايا الفرعية والفقهية أو الجزئية، والخلاف فيها أمر واقع ما له من دافع، وعند الإخوان يتركونها حتى ينظروا في قضية الأمة المصيرية والثوابت المضيعة.
نعم.
ثم ينظر في مثل هذا.
جميل جدا. طيب أرجع مع حضرتك مرة تانية على لفظة الأمانة، ثم أواصل بقى التفصيل اللي في المسألة. بعض الناس لو ذكرت قلت بقى أنا محتاج إلى حاكم أمين، بعض الناس ينصرف ذهنه إلى الأمانة في المال. تقول له إيه؟
أقول له نعم، الأمانة في المال لكنه جزء من كل،
جزء من كل.
وأقول له نعم، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أقول له لم تحجرت واسعا؟ إن الأمانة في الإسلام معنى عظيم جدا وواسع جدا، وحصره في الأمانة المرتبطة بالمال، فلان يأخذ أموال الناس ويكون أمينا عليها، هذا قطرة من بحر في محيط الأمانة.
قطرة من بحر في محيط الأمانة. جميلة. نعم. وهذا التعليق
ذلك أني سمعت الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلم نفسه حين لم يدرك أبعاد هذه الأمانة لأنه كان جاهلا بأبعادها فتحملها. إنها أمانة استوعبت معالم الدين، استوعبت التكاليف، أمانة ارتبطت بالشرع والعقل، فضلا عن مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات.
جمع
بهذا الجمع.
نعم.
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فانظر إلى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. هنا قال إن عرضنا الأمانة اسم جنس. كما قال وإن تعدوا نعمة الله،
لكن تفيد العموم،
تفيد العموم. هنا أراد أن يبين لنا أنها ليست أمانة من نوع واحد ولا أمانة واحدة أو قليلة، إنما هي أمانات بين الله والناس، أمانات بين العبد ونفسه،
تمام،
أمانات بين العبد والناس، أمانات بين الحاكم والمحكوم وبين المحكوم والحاكم، أمانات على مستوى كل رئيس وعلى مستوى كل مرؤوس كبر أو صغر، فهي أمانات بالمعنى الواسع. أنت الآن في أمانة تؤديها، أمانة بالنسبة لهذه القناة، وأمانة مع من يرأس هذه القناة، ولك أمانات في حق من يدير هذه القناة، وتأخذ الاتجاهات المضادة كما نقول بين الحاكم والشعب وبين الشعب والحاكم. الأمانات بين الله وعباده وبين العباد وربهم وبين العبد ونفسه والعبد وإخوانه في صورة واسعة جدا، لعلنا نذكر شيئا منها ونحن نتكلم عن القوي الأمين.
تمام.
هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكر العدل، كذلك تذكر الأمانة في الفتوحات الإسلامية وفي فتح بلاد فارس بالذات. وقد فتح المسلمون المدائن، مدائن الفرس، ووصلوا إلى خزينة كسرى، وحين هرب كسرى ترك كل شيء، لم يرسل أمواله أمامه، بل ترك الخزينة بما فيها، فجاء جندي فقير فحمل الصندوق من الخزينة كما هو، أرسله أو حمله إلى سعد بن أبي وقاص قائد الجيش رضي الله عنه وأرضاه، فقال له قل لي من أنت حتى أذكرك عند عمر. قال خذ المال ووصله إلى أهله ولن أذكر لك اسمي، فلو أردت عمر ما رأيته أنت ولا عمر.
الله 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 الله. فلو أردت عمر
ما رأيته أنت ولا عمر.
يا سلام،
هتقول لعمر ذا فلان واديله جايزة وكذا.
يا سلام يا سلام.
سعد بن أبي وقاص حمل الصندوق إلى عمر ومعه هذا المعنى. عمر وصله الصندوق كما هو، سمع الخبر بكى لأمانة هذا الجندي الذي لم يحمله حب الاستطلاع على أن ينظر ماذا في الصندوق أو أن يأخذ منه شيئا.
تمام.
وفي الصندوق ما خف وزنه وغلى ثمنه، إنها جواهر كسرى. فلما بكى عمر قيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال أمانة هذا الجندي. قال وما الغرابة في هذا؟ عففت فعفوا ولو رتعت لا رتعوا.
عففت فعفوا،
عففت فعفوا ولو رتعت لا رتعوا.
رد الفعل.
أمانة القائد تركت بصماتها واضحة على الرعية.
جميل. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك جودة من الفيوم.
يا مرحبا جودة. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟
تفضل.
والله إن أنا أحبك في الله، أنت جميع المشايخ وجميع مشايخ قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
حبكم
الله. آمين يا رب. وبالنسبة شيخ ممكن أشارك معكم بعد إذنكم؟
نحن كلنا آذان مصغية.
الله يكرمك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. لابد ان كل الشعب المصري وكل الناس تعلم ان الملك ده بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وفي الاول وبعد كده استاذنا فضيله الشيخ، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
نعم.
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
الله لا يغير ما بقوم.
سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولا سيدنا عمر الخلافة من بعده؟ قال فإن حكم وعدل فهذا ظني فيه وعلمي به، وإن غير وبدل فكل امرئ ما اكتسب. وكل الأخت اللي هي بتقول لك في بعض المصطلحات مثلا أو في أو أرد مثلا على جميع الناس اللي بتقول لك الحرية والعدالة مسكوا مجلس الشعب أو مجلس الشورى ما عملوش حاجة، وهو اللي هو اللي يمسك الدولة هيعمل في وقت وفي ساعات أو في أيام.
صحيح.
طب ما في ناس بقالها 30 سنة عملت إيه؟
والدكتور قال كلمة جميلة جدا، أنا نتفرغ للمشروع الأعظم اللي هو مشروع الإمارة والتمكين الدين في الأرض، ثم بعد ذلك نصلح بعض ما ما رأيناه خطأ عند بعض الناس طبعا يعني. معايا ياسر، شكرا جدا، أنصلك وسجودة. معايا ياسر، السلام عليكم.
عليكم السلام يا أحمد،
حياك الله أستاذ ياسر.
أهلا بك يا أحمد. يا أحمد بس أنا بعزك وعاوز أوجه رسالة بس لو سمحت.
تفضل يا فندم، تفضل.
عادك أنت يعني كلنا شايفين الحرب اللي بيشنها الإعلام على الدكتور محمد مرسي. يعني حرب سبحان الله، يعني مش عارف الناس دي بتقول الكلام ده ليه.
سؤال، وهل تتوقع غير ذلك؟ يعني انت متوقع كده يعني اولا نحن من كما الشيخ محمد حسان بيقول نناصر طول عمر كذلك وكل علمان الاجلاء بيناصر المشروع الاسلامي، هل تتوقع بان الاعلام الليبرالي او العلماني يناصر مثل هذا المشروع؟
انا اقول لك حاجه استاذ احمد بعد اذنك.
تفضل.
يعني دي والله العظيم يعني فرصه الهيه سبحان الله، يعني فرصه الهيه ان احنا نطبق الشريعه الاسلاميه.
والله هذا ما قلته الدكتور في الفاصل. صحيح،
ما استغلناهاش فعلا والله العظيم، اقسم لك بالله يعني 200 سنه ما هتجينا تاني. فانا بطلب من مشايخنا وعلمائنا ان هم يلتفوا حوالين الشيخ محمد، يعني الدكتور محمد مرسي.
جميل.
احنا هنا في قطر عامه، انا عن نفسي والله العظيم اي انسان بقابله مصري بحلفه بالله ان هو يروح ينتخب وينتخب الدكتور محمد مرسي.
جميل جميل.
ده يعني احنا انت انصروا الله ينصركم.
طيب جميل.
انا نرجو من الاعلام، الاعلام يتقي الله ويقول يبقى محايد، مش يعني حاجه سبحان الله حاجه غريبه والله العظيم.
هذا
يعني
ما نرجوه، هذا ما نرجوه. لكن شكرا جدا لك استاذ ياسر. والدكتور ودكتور عمر عبد العزيز ذكر وقال احنا مش بندعم المشروع الاسلامي عشان خاطر عنه الدكتور محمد المرسي مع كامل احترامنا، او عشان خاطر الاخوان مع كامل احترامنا، احنا يعني ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذا ما اراد الله تعالى منا في هذه الارض. شكرا جدا على مشاركتك معنا. دكتور عمر أرجع مرة تانية، وهل في تعليق على الاتصالات دي مرة تانية ولا نحب نستخدم؟
هنعلق عليها.
نعم،
هذه الاتصالات بتدور في فلك الأمانة اللي بنتكلم عنها.
تمام.
ولذلك كما ذكرت نموذجا عن الأمانة في عفة الحاكم.
تمام.
وقولنا لعمر قول من قال له عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فدي الأمانة، والعكس منها حاميها حرميها. الأمانة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والعبارة الشهيرة اللي بنسمعها مع الانتخابات
صوتك أمانة.
أمانة.
نعم.
والحق كذلك. هو أمانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
نعم.
والعكس منها خيانة، ومن علامات الساعة أن يخون الأمين وأن يؤتمن الخائن. ولذلك الأمانة في الصوت تقتضي ألا أعطي صوتي إلا للأمين، ولا أعطي صوتي لخائن لا يخون بلده أو وطنه أو يخون دينه أو أمته أو يخون شريعته. فالصوت هذا أمانة. لست أدري ما الذي أقول، وأنا حزين لأن كثيرا من الناس في حملة الانتخابات قرابة 10 ملايين لم يؤدوا صوتهم.
نعم، سلبية.
إذن معناها تركوا أمانة مطلوبة منهم. القرآن الكريم قال فيها وأقيموا الشهادة لله، قال فيها ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
إثم.
إثم.
نعم.
إنها خيانة للأمانة، تصل بالإنسان إلى صورة المنافق، حين قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالرجل الذي لا يؤدي صوته ائتمن فخان هذه الأمانة، والرجل الذي راح يؤدي صوته فأعطى صوته لمن فيه قدر من الخيانة لدينه أو لوطنه فالخيانة أشد. نعم، إذا خيرت بين رجلين وتركت من هو أرضى لله وأحفظ لأمانته وأبقى لدينه ودولته ويريد تطبيق شريعة الله وأعطيت صوتك لغيره فقد خنت الله ورسوله والمؤمنين.
ده هذا كلام دكتور عمر ولا هذا نص من حديث رسول الله؟
هذا كلام رسول الله عليه السلام، لكني ذكرته لك بالمعنى.
نعم.
قبل أن أذكر لك النص.
نعم.
وفي كتاب الله.
جميل.
يا أيها الذين آمنوا،
لأن كلمة خيانة عند بعض الناس كلمة صعبة قوي. طبعا. فلما نقول لهم ده كلام النبي يبقى خلاص سمعا وطاعا.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم.
الله.
وأنتم تعلمون. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من بايع إماما،
يعني
بايع إماما أعطى صوته الحاكم،
تمام،
رئيس، وهو يرى غيره أرضى لله عز وجل منه فقد خان الله ورسوله.
أعد دكتور هذا الحديث مرة أخرى.
من أعطى أو بايع إماما وأعطاه صفقة وهو يرى غيره أرضى لله عز وجل منه فقد خان الله ورسوله، في رواية سخط الله عليه ورسوله، أو فقد أسخط الله ورسوله.
سلم يا رب سلم.
فالصوت هذا أمانة، والناس لا يدرون عن هذه القضية إلا ما يمليه عليهم الإعلام الهدام إلا من رحم ربي. ذلك أني رأيت أناسا لا يعنيهم الانتخابات، ورأيت أناسا يرون أن الانتخابات هذه ديمقراطية والديمقراطية كفر، ورأيت أناسا يقول لمن نعطي صوتنا، ورأيت من يقول وفي يعني السلبية اللي ممكن لك يعني هقف في الطابور كل ده عشان في الآخر بنضحك علينا والانتخابات بتتفبرك والانتخابات بتيجي كتل وفي ناس بتشتري يعني بتشتري الأصوات أو بتبيع الأصوات إلى غير ذلك. مشكلة إنها قضية دين، قضية أمانة، القرآن الكريم وضع لها ضوابط عجيبة الشكل.
أسمع الضوابط لكن بعد اتصال أم علاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أم علاء.
أستاذ أحمد الله يكرمك وبارك فيك يا شيخ عمر.
الله يكرمك يا أختي.
إنما يحزن يا شيخ عمر أن يسأل موشى ديان العدو اليهودي، سأله سائل وقال له متى سينتصر المسلمون؟
نعم.
قال عندما تكون صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة فأقول لك سوف ينتصرون، أما الآن فلا. أيعرف عدونا متى ننتصر ولا يعلم المسلمون متى ننتصر؟ ألا يوجد غيرة يعني في قلوبنا أن نفهم كلام الله ونتدبر ونعمل به؟ وأرجو تعليق سيادتك على هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا على اتصالك يا أم علاء. أسمع تعليق كلام حضرتك على هذا الاتصال لكن بعد ذكر الضوابط التي قلت سأذكرها الآن.
حين جعل القرآن صوتنا أمانة وعده شهادة وقالوا أقيموا الشهادة لله مش لحد، وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قال راعوا أنتم تشهدون ألا تجاملوا أحدا ولا تظلموا أحدا، وأن تقيموا شهادتكم وتعطوا صوتكم الذي هو أمانة لا لعامل رغبة أو رهبة ولا دنيا ولا مصلحة،
تمام،
ولا شهوة ولا شهرة، إنما اجعلوها لله قائمة على العدل أو على القسط الذي هو أرقى درجات العدل. فتقرأ آيتين في هذا المعنى في سورة النساء، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
نعم.
في الآية الثانية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ضوابط مهمة،
ضوابط مهمة جدا.
نعم.
قضية مش قضية أشخاص، القضية قضية أمة، قضية دين، قضية شريعة، قضية كيف يضحك الإعلام على الناس بهذه الصورة ويصل بهم إلى هذا المستوى. وخليها المستوى، والناس لا يست... يعني أين مكتسبات الثورة؟ أين الضحايا؟ أين الدماء؟ أين الأشلاء؟ حتى نعود إلى الوراء. القضية الآن نحن لا ننظر إلى شخص، نريد أن نحافظ على مكتسبات ثورتنا، نريد أن نحافظ على وطننا، نريد الاستقرار لبلدنا، نريد تطبيق شريعتنا. إنها
نعم.
الأمانة، إن عرضنا الأمانة، هذه الأمانة دين. الأمانة شريعة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
جميل. أخذ اتصال وأرجع لحضرتك معايا جهاد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياكم وبياكم الله.
ربنا يبارك فيك يا فندم، تفضلي.
وإياكم. أنا كنت عايزة لي رجاء من علمائنا أن يعني يتكلموا مع الدكتور الرضواني، لأني على قناته يعني هجوم على الإخوان غير طبيعي.
لا.
ولا أدري في ماذا، يعني ماذا سيفيد في هذا التوقيت وماذا يريد من هذا. ثانيا في المنوفية للأسف الشديد برضو الشيخ رسلان ويعني أعلم ناس من هناك يعني يفتون مشايخ تلاميذ الشيخ، يفتون لهم بانتخاب شفيق، وأن الإخوان هم أخطر على الإسلام من شفيق.
صحيح.
فأرجو من العلماء أن يذهبوا إلى هناك لكي يوضحوا للعوام.
والله يا جهاد نكأت جرحا، أنا مش هقول أكثر من كده، نكأت جرحا عظيما ما كنت أود أن أذكر، لكن شكرا على اتصالك معي. أبو محمد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
أبو محمد سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا فندم.
بارك الله فيك وفي الدكتور عمر عبد العزيز وفي قناة الرحمة وفي القائمين عليها.
وبارك فيك أنت أيضا.
الله يبارك فيك دكتور أحمد. حضرتك أنا عايز نبعث رسالة بس لكل علماء المسلمين إن هم يتحدوا في هذا الوقت. لابد إن احنا نتحد عشان خاطر بس المسلمين، عشان خاطر بس الأطفال، عشان خاطر بس الناس الشيوخ، عشان خاطر الناس اللي هتتحبس. حضرتك لو الثاني مسك الدولة مش مسكها الدكتور محمد مرسي، والله هتغفلق على الناس كلها. حضرتك احنا صعايدة ماشي، وعن كلمك باللهجة بتاعتنا يا دكتور أحمد، قناة الرحمة الحمد لله ماشي ما خلتش على جهدها جهد.
يبقى أنت يا أبا محمد تسير على نفس الضرب الذي قالته جهاد، لابد أن يتحد العلماء الآن. علمهم. شكرا جدا على مشاركتك. معاك اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخوك جمال ضحى من السويس.
أهلا بأهلي السويس كلهم على رأسنا.
ازيك يا استاذ احمد؟ انا بحييك وبحيي الدكتور عمر عبد العزيز اللي بتمرغ تحت اقدامه لما بيأتينا في السويس في خطب الجمعه. الدكتور عمر راجل الطيب.
الدكتور عمر شامه في يعني اولي في جبين مصر.
الله يكرمك. اهل السويس بيحيوك يا استاذ احمد، وبيحيي الدكتور عمر، وبيحيي الدكتور محمد حسان على القناه الجميله دي، اخو الشيخ محمود حسان، القناه الجميله اللي بتبث في قلوبنا الخير. والله
ربنا يبارك فيك.
بس انا يعني عاوز اقول يعني بعد وقوف الطرف آخر مع شفيق ضد الإسلاميين، شفيق تعهد لهذا الطرف الآخر بعدم تدريس القرآن في المدارس إلا مع الإنجيل. يعني إدانة واسعة من علماء الدين وفتاوى طيبة لتحريم التصويت له. هذا الرجل الذي قال سأضع نصوصا مع الإنجيل بالمناهج أو أحذف الآيات القرآنية، يعني قد أفتى مجموعة من العلماء الطيبين بتحريم التصويت لهذا الرجل الفرعون.
نعم.
منهم الدكتور ناصر فريد واصل المفتي السابق والشيخ
لكن احنا
والشيخ
احنا مش عاوزين سباب، لا يعني لا ليس هذا من شأن الإسلام وليس هذا من أخلاقنا أن نسب الآخر. حضرتك بتدعم مرشح بعينه على العين والرأس، لكن لا نقدح في الآخرين، هذا ما نريد. على العموم شكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا. دكتور عمر ابن عبد العزيز، ماذا تقول وقد نكأت جهاد هذا الجرح العظيم اختلاف العلماء؟ أنا سمعت كلام دكتور رسلان وسمعت كتير جدا من الناس بيتكلموا عن دكتور عبد الرزق الرضواني، وإن كنت هسمت، أنا ما كنتش هسمي أصلا لو تكلمت في هذا الأمر، فتقولي تقولي هل هذا وقت تشرذم الأمة؟ هل هذا وقت يعني مش عارف أقولي صراحة يعني.
لقد صرنا الآن إلى فسطاطين،
أي إلى قسمين.
نعم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فنعوذ بالله من فسطاط النفاق
يا رب
وأهله
يا رب.
فسطاط النفاق يقف في صف ضد الشريعة، فسطاط النفاق ضد شرع الله.
دكتور بعض الناس ممكن يسمع هذا الكلام يقول هل معنى هذا الكلام أنك تتهم بعض العلماء بأنهم كذا؟
ليفهم كيفما يفهم، أنا ليست قضيتي إن أنا أتكلم عن شخص أو عالم أو إعلام، القضية أنا أنظر إلى قضية يعني إلى مبدأ، فبقول أنا مع الشريعة أنا مؤمن، أنا ضد الشريعة نعوذ بالله منافق. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الناس يصيرون إلى فسطاطين، القرآن حدد الفسطاطين، فسطاط نفاق لا إيمان فيه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا فسطاط أهل النفاق. أما فسطاط أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هما فسطاطان.
نعم.
كيف يليق بأناس يحسبون على العلم أن يقفوا في فسطاط يحارب شرع الله؟ لا أقول أكثر من هذا.
هو أنا ممكن يعني أنا ممكن أربط بعض هذا الكلام بكلام أم علاء المتصلة منذ قليل. هو ممكن بعضهم يحمل معنى يقول لسنا أمة التمكين الآن،
ما أدراه. ولماذا لا نأخذ بالأسباب؟ نحن نأخذ بالأسباب، نحن نهيئ الأمة للتمكين. أترى قضية الشريعة بالنسبة لنا إذا مكن الله لنا، وهذا أيضا يذكرني بالرسالة التي تكلمت فيها الأخت عن قول موسى ديان، قول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن قال ربنا عز وجل عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن هي القضية مستقبلية.
تمام.
نبدأ بماذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، في ظل أمن في البلد، في ظل استقرار في البلد نستطيع أن نصلي أو لا؟ يذهب الناس إلى المساجد آمنين.
نعم
نحن حتى في أوقات الظلم الناس كانوا يصلون لأنه سمح في ظل العلمنة بشعائر الدين دون شرائعه، والشعائر صلي زكي صم حج، صلي زي ما انت عاوز وزكي زي ما انت عاوز وحج زي ما انت عاوز وصوم زي ما انت عاوز، لكن أكثر من كده لا، حسك عينك تفكر في أنه الإسلام يكون منهاج حياة. لكن لو ضربنا مثل ببعض البلاد كانت الناس اللي بتحافظ على صلاة الفجر كانت بتبقى تحت المراقبة. كان وصل الحال بناس في تونس قبل الثورة انه متى ما نور الحمام عنده
خلاص يبقى
وقت الفجر عند اي مصلي.
نعم.
المساجد لما كان لها بطاقات خاصه ما يروحش مسجد تاني، لما كان يترصد كل واحد يصلي، لما كان يبقى في حرب على الحجاب. لكن خليني عندي حاكم مسلم هيقول للناس صلوا، هيجي للزكاة ويضبطها بضوابط الشرع، يعمل بيت مال للزكاة ويوزعها على الفقراء المساكين حتى يغنيهم، ويعتق الرقاب إذا كان يعمل زي سيدنا عمر يعني، ويسد ديون الغارمين، ويزوج شباب المسلمين. لما الذين مكنا في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أنا عاوز الشريعة عشان أهيئ الناس للمعنى اللي بقولك احنا غير ممكنين.
تمام.
حاجة تاني، إنه الشريعة اللي احنا بنتكلم عنها والإعلام خوف الناس منها، وهي أمانة الأمانات بالمناسبة، ما خرجنا عن قضية الأمانة.
لا.
قضية الأمانة يعني الشريعة. هذه الشريعة لها جانبان، جانب تصديق
وجانب تطبيق.
وجانب تطبيق.
نعم.
نحن نريد من حاكمنا ومن حكومتنا
تصديقا وتطبيقا.
جانب التصديق أولا.
التصديق أولا.
تصديق أولا.
أولسنا مصدقين؟
لا.
يا لا. لهذه الدرجة؟
الإعلام اللي بيحارب شرع الله لا تستطيع أن تقول هو مصدق. الإعلام اللي بيقولك شريعة إيه اللي بيقولوا عليها؟ الرجل اللي يقولك الشريعة مش في اهتماماتي، في ذي القيم، أو هتبقى حبر على ورق زي ما طول عمرها كانت موجودة حبر على ورق، ويطمئن غير المسلمين بأنه يطمئنه فيش حاجة اسمها شريعة، ده غير مصدق.
نعم.
لما اللي يتعمل لنا مع الثورة اللي قام بها الشعب المصري، قامت ثورة مضادة يا أخ أحمد، الثورة المضادة لم تكن ضد الثورة، كانت ضد الشريعة في المقام الأول، ضد وصول الإسلاميين إلى الحكم حتى لا يقيموا شريعة. في ناس يقول لك الشريعة يعني تطبقوا الحدود، مين قال إن الشريعة حدود؟ في ناس يعودوا يهاجموا الشريعة على إنه الشريعة دي رجعية، هترجعونا 1400 سنة لورا، وانت تعيشون في الصحراء وانت الله. إذن جانب التصديق حسب الوقائع والأدلة الموجودة والاستقراء والبراهين ليست مصدقا بها عند كثيرين من النخبة، من الإعلاميين، من العلمانيين، من الليبراليين، من الذين يديرون مقاليد البلاد وأزمة الأمور.
دكتور هذا الكلام خطير، لأنه بعض الناس في عصر الفضائيات أو في عصر نت ممكن بعض الناس يأخذ كلام حضرتك ويقول الدكتور عمر ابن عبد العزيز بيتهمنا بالكفر.
لا، أنا أتهم من يعترض على شرع الله بالكفر، وأرحب جدا أنه تنزل منشط عريض في أي صحيفة على أني أقول من اعترض على شرع الله فهذا كفر. الاعتراض على شرع ربنا كفر، دي ما فيهاش قولان، إنما المهم يقول لي أنا مش معترض على شرع ربنا، أنا عاوز شرع ربنا بس مش عارف أطبقه، أقول له أيوة تعال نتفق. إحنا كده بدأنا ندخل في جانب إيه؟
العمل والتطبيق. بعد التصديق
اديني جانب التصديق هيديني 50%. 50% يعني مقبول، يعني هنجح، يعني هعيش مسلم، هموت مسلم. اما تقول لي شرع ايه اللي انت بتقول عليه،
يبقى ما عنديش قابليه تطبيق بعد كده،
يبقى ما فيش تصديق، يبقى ما فيش دين. هتقول لي الدكتور عمر بيقول يبقى ده معنى كفر، اقول لك هو بمنطق القران نفاق،
بمنطق القران نفاق،
يظهر الاسلام ويبطن الكفر. وهو قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت
المنافقين
منافقين يصدون عنك صدودا. إذن هو منافق يظهر إسلاما ويبطن كفرا. وإيه السبب؟ يتحاكمون إلى الطاغوت. قل لي ما الطاغوت؟ قانون بشري يرفض معه حكم الله، يقول لك ربنا كفاية عليه أنه خلقنا ورزقنا، إنما يحكمنا بتاع إيه؟ يحكمنا لأنه خلق، يحكمنا لأنه رزق، يحكمنا لأنه علم، ألا يعلم من خلق؟
الله.
قل
الله.
أنتم أعلم أم الله؟ طب هات لي مقارنة ما بين القوانين الوضعية وما بين الشريعة السماوية، شريعة ربنا، وقل لي إيه ايه اللي تعجز عنه الشريعة الإسلامية عشان اجيبه من القوانين الوضعية محلية او مستوردة؟ انما ترفض شرع ربنا ولسه قاعد تظن انك مسلم؟ انسى انسى، ما تقوليش كمان كفر دون كفر، دي مش في دي، هذه قضية
اختبع لساني. كفر دون كفر، اختبع لساني يعني يعني بعض الناس يقول لك كفر دون كفر، هذا يطلق لكن ليس المعنى هو المقصود.
الذي يعرض عن شرع الله كلية ويرى أن القوانين البشرية أفضل من شرع رب البرية، مستحلا ذلك مفضلا ومستبدلا، كفر يخرج من الملة.
سلم يا رب.
لا يرى ما ذكرنا لكنه يخالف أحكام الله في أمر كبير أو صغير، بجهل أو هوى أو نسيان، لشهوة أو رشوة أو منصب أو قرابة، فذاك كفر دون كفر، كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قولة ابن عباس
يعني
وعطاء ومجد.
يعني بعض الناس ربما مش فاهم معنى كلمة كفر دون كفر أو ظلم دون ظلم، يعني
يعني لم يخرج من الملة
لكنه
ارتكب كفرا عمليا لا يخرجه من الملة. وفسرها ابن عباس بقوله ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس بالكفر الذي يذهبون إليه. ده لما أنا وإنت نخالف حكما من أحكام الله مع رضانا الكامل بالشريعة قاطبة، لكن ربنا قال لي وانت بتصلح زوجتك الناشز فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. اطلعت انا صعيدي وقلت ليلة عرسك اذبح بسك، وقبل موعظ وهجر ضربت، يبقى خالفت حكم ربنا ولا لا؟
خالفت.
كفر دون كفر.
يا سلام يا سلام.
انما محدش يقول من اهل العلم ولا العقل انه الاعراض عن شرع الله بالكلية فيه يعني ذرة من ايمان. ولذلك أنا عاوز أقول للناس، عاوز أنقذ الأمة، عاوز أنقذ الإعلاميين، عاوز أنقذ النخبة، يا جماعة يا جماعة اقبلوا الشريعة بجانب التصديق، وأما جانب التطبيق عندنا فيه مندوحة، بمعنى عشان كلام ما يبقاش برضو
مطلق.
نعم. مندوحة يعني يعني لن نصلح ما أفسده الدهر في ليلة.
تدرج.
أيوة. هنقول قولة عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك اللي قال له يا أبتاه ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل أن نحمل الناس على الحق حملة، قال يا بني أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة.
البساطة وتدرج في تطبيق أحكام الشرع،
حكمة. فقه الواقع. فقه الفقه يعني المتنوع في الإسلام. إن أنا مثلا الشريعة دي إيه؟ مصالح عباد، رحمة بالعباد. الشريعة أبدأ أصلح الإعلام. هذه ثورة، دي أمانة. أمانة الإعلام. يا سلام لو أي إعلامي يدرك كلمة الأمانة وما هو فيه. شوف الإعلامي بيفسد قد إيه وممكن يصلح قد إيه.
صحيح.
أليست
صحيح.
الكلمة أمانة؟
صحيح.
فكيف بالإعلام؟
أسأل الله تعالى أن يكون إعلامنا في الفترة القادمة إعلام إنارة لا إعلام لا إعلام إثارة. دكتور عمر والله حضرتك يعني شوقتنا إلى مزيد من هذا الحديث، فأنا مش عارف أقول على الهواء مباشرة أخ من حضرتك موعد الأربع القادم أن نلتقي هنا، إن لم يكن السبت يعني إن شاء الله بإذن الله ما كانش في شيء السبت نلتقي الأربع القادم، هل يمكن أن أخذ وعدا أمام جميع المشاهدين بهذا الأمر ولا تدبيسه؟
نشوف.
طيب وكذلك، لكن كلامنا عن القول الأمين لسه ما انتهاش، لسه ما انتهاش، وكلامنا عن آليات اختيار الحاكم الصالح الذي يدير البلاد أيضا لم ينتهي بعد، كلامنا في الشرع لا كلامنا بإذن الله تعالى في السياسة. وأنا أريد أن أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فالصحابة سألوا كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لقد آن الأوان لوضع الأمور في نصابها واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. نريد أن ننصر المشروع الإسلامي دون خطأ في أحد أو قطح في طرف آخر. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ دكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا الله لك.
شكرا أستاذ أحمد.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نصح النبي.